التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن تظاهر جمع من الصحفيين احتجاجا على اغتيال أحد زملائهم في إقليم كردستان، ومن دهوك تقرير عن كفاح الصحفيات في مواجهة صعوبات اجتماعية ومهنية، وفي محافظة كربلاء حملة لملاحقة الدراجات النارية لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة. ثم ينضم إلينا نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. أما الآن فنبقى مع سميرة علي مندي وآخر تطورات ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: أمريكا تؤكد التزامها بالاتفاقية الأمنية ومخاوف من انسحاب قواتها. الزيارة المرتقبة لبرزاني إلى تركيا صفحة جديدة في العلاقات. تباينت آراء السياسيين العراقيين إزاء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن انسحاب بلاده من العراق سيكون أمرا شاقا وفي ظروف متقلبة، إلا أنه أكد على أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها في هذا البلد. تصريحات بايدن جاءت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الصادرة يوم الخميس، أكد فيها أن عديد القوات الأمريكية في العراق سينخفض إلى 50,000 بنهاية شهر المقبل حتى وإن لم تتشكل حكومة عراقية جديدة. بايدن لفت إلى أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو لم يطلب أبدا من الإدارة الأمريكية تأخير موعد الانسحاب. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي العراق والولايات المتحدة الأمريكية على انسحاب 42,000 من القوات القتالية الأمريكية، البالغ تعدادها 92,000 خلال شهر آب المقبل، على أن يكتمل انسحاب كامل للقوات الأمريكية نهاية عام 2011. ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إن على الجانبين العراقي والأمريكي الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ما يربطنا من علاقة بالجانب الأمريكي هو اتفاقية سحب القوات، واتفاقية سحب القوات اتفاقية رسمية دولية بين طرفين، يجب على الطرفين العراق والولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بها من ناحية القانونية والدستورية. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير مسارات تطبيق هذه الاتفاقية من جانب واحد، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الوضع بالعراق وضع مستقر بشكل جيد رغم وجود خروقات أمنية، وهذه خروقات تحدث في كل العالم، ولكن بشكل عام لم تؤثر الأوضاع السياسية والأمنية في العراق على جدول انسحاب هذه القوات من العراق بشكل نهائي نهاية عام 2011.
لكن جمال بطيخ القيادي في القائمة العراقية لا يتفق مع هذا الرأي، ويحذر من خطورة انسحاب القوات الأمريكية قبل أن تتشكل الحكومة.
من قرارة الإدارة الأمريكية بداية سحب قواتها كان عندنا رأي أنه هذا الانسحاب يجب أن ما يتم إلا في استكمال القوات المسلحة العراقية والقوات الأمنية تدريبها واستعدادها وتسليحها. أما والحال أنه قواتنا بعد لا أمكن لتدريب ولا تسليح ولا استعداد وينسحبون، فهذا طبعا أنا أشوف أنه يمكن راح تحل كارثة في البلد. هسه هم موجودين، نشوف الإرهابيين إذا يسوون في بغداد مثلا وبقية المحافظات. لأنه يبدو أنه عارفين مستوى الأداء الأمني والعسكري الموجود على القوات المسلحة. لذلك هذا الانسحاب أنا باعتقادي راح يشكل لنا مشاكل أمنية كبيرة لانعكاسات خطيرة على البلد.
القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي يعتقد بأن أي مخاوف من انسحاب القوات الأمريكية تعتبر محاولة لاستثمار هذه الورقة للضغط السياسي.
أي تخوف هو محاولة لاستثمار هذه الورقة أيضا للضغط السياسي. إحنا نعتقد هذه القضية قضية سيادية وطنية تهم جميع العراقيين وتهم الشعب العراقي بالأخص، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال وضعها ضمن سباقات السياسية والرهانات السياسية. ويجب أن نتعلم الثقة بقواتنا الأمنية مهما كانت حدة الصراعات والخلافات السياسية. يجب أن لا نختلف على قيادة العراق وإخراج القوات الأجنبية منه.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع أن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق سيتم قبل نهاية شهر آب المقبل، معربا عن ثقته بأن كل القادة العراقيين سيتفقون على حكومة يتقبلها الناخبون قبل موعد بدء الانسحاب من العراق، حتى في حال لم ينجح الفرقاء فإن الحكومة الانتقالية تعمل بشكل جيد حسب قول بايدن. سعد مطالبي المستشار في الحكومة العراقية يتفق مع تصريحات بايدن ويرى بأن الحكومة الحالية قادرة على إدارة الملف الأمني.
الحكومة الحالية هي حكومة أعمال حقيقية وتقوم بكافة صلاحياتها الدستورية، وحتى إذا صار تأخير لتشكيل الحكومة القادمة فهذه الحكومة الحالية المنتهية ولايتها هي قادرة على إدارة الملف الأمني كما أدارته خلال أربع سنوات الماضية. فأنا ما أعتقد الانسحاب، يعني رأيي أنا أوافق نائب الرئيس بايدن في ضرورة الاستمرار في عملية انسحاب القوات الأمريكية بغض النظر عن الوضع الأمني في العراق وبغض النظر عن اكتمال الحكومة أو عدم اكتمال الحكومة القادمة.
القيادي في القائمة العراقية جمال بطيخ يرى بأن على الحكومة العراقية الجلوس مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر بموضوع انسحاب القوات الأمريكية.
يفترض أن الحكومة العراقية تبعد مع الحكومة الأمريكية وتضع منهجية، يعني إحنا شاعرين أنه في هاي السنوات اللي انصرفت فيها مليارات الدولارات القوات المسلحة ما عندها تسليح، وجود القوات الأمريكية نشوف دول الجوار متكالبة علينا، منها من يقطع المياه ومنها من يسحب على الحدود ومنها من يستولي على آبار البترول، فكيف إذا انسحبت القوات الأمريكية؟ أعتقد يعني الوضع راح يكون عندنا خطر جدا.
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قلل من أهمية التوقعات بتصاعد العنف، معربا عن ثقته بأن كل الأطراف الإثنية والمذهبية ترى قيمة في المشاركة بالعملية السياسية. ومع تأخر تشكيل الحكومة العراقية رغم مرور قرابة 3 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، تصاعدت دعوات المسؤولين الدوليين للإسراع بتشكيل الحكومة. ويرى المحلل السياسي العراقي أسعد العبادي أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الالتزام بخطط الانسحاب من العراق تصب في هذا الاتجاه.
دولة كبيرة مثل أمريكا لا يمكن أن تتراجع عما اتفقت عليه مع الحكومة العراقية حسب الاتفاقية الأمنية. من ناحية سياسية أعتقد تصريحات الرئيس الأمريكي أن تنصب في اتجاه ممارسة الضغط على القوى السياسية العراقية للتسريع في تشكيل حكومة. أنا أعتقد المسألة لا تتعدى هذا الأمر.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما يتوقع سياسيون ومراقبون أن تشهد العلاقات بين تركيا وأقليم كردستان تطورات إيجابية، ستتوج بزيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات لرئيس الأقليم مسعود بارزاني إلى تركيا قريبا. يستضيف برلمان أقليم كردستان رئيس الأقليم في جلسة استثنائية تعقد يوم السبت لعرض أجندة زيارته إلى تركيا ودول أخرى، بالإضافة إلى مناقشة قضايا داخلية. نائب رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان الكردستاني دلشاد شهاب أوضح لإذاعة العراق الحر أن رئيس البرلمان عقد يوم الخميس اجتماعا مع رؤساء الكتل في البرلمان للتحضير لجلسة يوم السبت.
اجتمع صباح اليوم السيد رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية لوضع برنامج لاجتماع استثنائي ليوم السبت القادم. من أهم نقاط الاجتماع أو تكون الاجتماع مخصصة لكلمة يلقيها السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان قبيل زيارته المقررة إلى تركيا ومجموعة دول أخرى، لإطلاع برلمان كردستان وشعب كردستان على برنامج الزيارة وتوضيح موقف كردستان من القضايا المتعلقة أو المتضمنة ضمن برنامج سفر سيادته.
يذكر أن جفاء كان من أبرز ملامح العلاقة بين حكومة إقليم كردستان وتركيا خلال السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي السابق، ويرى مراقبون أن زيارة رئيس الإقليم إلى تركيا يؤشر لصفحة جديدة من العلاقات رغم وجود التحديات. ولتسليط الضوء على هذه العلاقات والتغييرات التي طرأت عليها وأهمية هذه الزيارة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، الذي قال إن دعوة رسمية وجهت إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني لزيارة تركيا، واصفا هذه الزيارة بالتاريخية.
أولا، الزيارة يمكن اعتبارها زيارة تاريخية، لأنه هذه أول مرة يتم دعوة السيد رئيس إقليم كردستان بصورة رسمية وبصفته كرئيس لإقليم كردستان إلى تركيا، فلهذا يعتبر هذه الزيارة زيارة تاريخية، وسوف تكون لهذه الزيارة تأثير كبير على تطوير العلاقات بين الإقليم وتركيا. أهمية الزيارة أيضا تكمن في اللقاءات التي سوف تجري في أنقرة وإسطنبول. هناك لقاءات على أعلى المستويات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والعديد من الوزراء الآخرين، بالإضافة إلى لقاءات مع وسائل الإعلام التركية ورجال الأعمال الأتراك.
ويؤكد حسين أن العلاقات الثنائية بدأت تتطور خلال العامين الماضيين، وستتوج بزيارة رئيس الإقليم إلى تركيا نافيا وجود أي ضغوط خارجية على الجانب التركي أو الكردي لهذا التقارب في ظل وجود فراغ سياسي ودستوري في العراق.
العلاقات بين تركيا والإقليم ومنذ حوالي سنتين بدأت تتطور وتتقدم إلى الأمام. أعتقد أن هذه الزيارة هي نتيجة تقدم هذه العلاقات. فمسألة الزيارة لم يكن هناك ضغط من أي جانب على تركيا، بل أن مسألة تطور العلاقات بين الطرفين والفهم المشترك للوضع العام والمصالح المشتركة للطرفين أدت إلى تطور هذه العلاقات، وسوف يتم تتويج هذه العلاقات بزيارة السيد رئيس الإقليم إلى أنقرة.
وكان إقليم كردستان قد شهد زيارة مسؤولين كبار ودبلوماسيين أتراك في الفترة الأخيرة. كارل إرنست براونز نائب الشؤون الخارجية في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة في الحكومة الألمانية عرب عن ترحيبه بتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كردستان، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس على هامش افتتاح المكتب التجاري الألماني في أربيل:
سعيد جدا بتطوير هذه العلاقات، وإذا عدنا إلى السنوات 2002 و2003 كان هناك عدم ثقة من قبل تركيا تجاه إقليم كردستان، والآن تغير هذا ولسببان. أولهما برأيي إن المبادرة كانت من الأكراد، لأنهم وبهدوء وبدراية مدوا أيديهم إلى تركيا، وهذا مبعث تقديرنا لحكومة إقليم كردستان ورئيسها. والسبب الثاني يعود إلى التغيير في موقف تركيا اتجاه الأكراد، وهذا له علاقة بالمناقشات التي تجري حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ملفات عديدة يحملها رئيس إقليم كردستان إلى تركيا. رئيس ديوان رئاسة الإقليم تحدث لإذاعة العراق الحر عن أجندة هذه الزيارة.
الملفات هي ملفات مختلفة، ملفات تتطرق إلى العلاقات بين الإقليم طبعا ضمن جمهورية العراق وتركيا، والعلاقات العراقية التركية والوضع الإقليمي، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وتركيا. ملف المسائل الحدودية والاختراقات الحدودية سوف يكون جزءا من برنامج الاجتماع بين الطرفين.
من جهته رحب القيادي في الجماعة الإسلامية زانا روستاي بهذه الزيارة التي وصفها بالخطوة على الطريق الصحيح.
هذه العلاقات لن تكون تجارية فقط وإنما علاقات سياسية أيضا بين إقليم كردستان والجارة التركية. لهذا نحن نرحب بهذه الخطوة ونعتبرها مبادرة إيجابية من الجانب التركي، ونعتقد أن هذه الخطوة ستكون ناجحة.
وتشهد مناطق حدودية في إقليم كردستان بين فترة وأخرى قصفا تركيا، كان أشدها في الأيام القليلة الماضية عندما استهدف قصف جوي تركي نحو 50 هدفا لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وكانت حكومة الإقليم استنكرت في بيان لها هذه الهجمات، وكان يخشى من أن يعود التوتر في العلاقات بسبب هذه الأحداث. مراقبون يرون أن تركيا تدعو سلطات إقليم كردستان إلى بذل المزيد من الجهد في محاربة حزب العمال الكردستاني، وهناك أطراف كردية تتخوف من أن يكون تطور العلاقات بين تركيا والإقليم مقابل مشاركة الإقليم في محاربة عناصر هذا الحزب. لكن زانا روستاي القيادي في الجماعة الإسلامية استبعد مثل هذه التحليلات.
الموقف الكردستاني واضح من ذلك، الأطراف الكردستانية مجمعة على أن لا تتخذ أي جماعة أرض إقليم كردستان قاعدة للاعتداء على الدول الجوار، وكذلك ندعو دول الجوار إلى عدم شن حملات عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان، ونحن نتعاون فقط في توطيد السلام في المنطقة والوصول إلى حلول شاملة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى وقائع التظاهرة التي أقامها الصحفيون في بغداد، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
ولا أشوف عيون الناس نورا، إلا حبيبي إرجع وردة، ولا أشوف عيون الناس نورا. ما يعوض غيابك إنسان، البعدك مالي نحزان، منه يعوضني الحرمان، إلا حبيبي إلا إلا أشوف عيون الناس تنسيني والدمعة ما تفارق عيني، بيعوض غيابك إنسان، يلبعدك مالي نحزان، منه يعوضني الحرمان، إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع وارتاح أرتاح، إلا أشوف عيون نسيني
طول بعد تجنني،
لا يعود الغايب عني، عذب
جنني ما يعوض غيابك إنسان يلبعدك ما لي نحزان منه يعوض من الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي ولا أشوف عيون ناسي نورا إلا حبيبي إرجع وارتاح إلا أشوف عيون ناسي
مستمعينا الكرام، أقام لفيف من الصحفيين العرب والكرد تشيعا رمزيا لزميلهم الصحفي الكردي سردش عثمان الذي أثار اغتياله في إقليم كردستان موجة استنكار واسعة، وطالب الصحفيون خلال التظاهرة بالكشف عن الجنات وتقديمهم إلى العدالة وضمان حرية التعبير بعيدا عن كل أشكال القمع وتكميم الأفواه. عماد جاسم حضر التظاهرة والتقى صحفيين وسياسيين شاركوا فيها.
قرب تمثال شهريار في شارع أبي نواس تجمع عدد من الصحفيين والمثقفين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ورفعوا صور الصحفي الكردي الراحل سردشت عثمان الذي قتل على أيدي مجهولين، وطالبوا في تظاهرة احتجاج بضرورة كشف ملابسات الحادث وملاحقة العصابات التي تختال الإعلاميين في كل مكان. وشارك في المظاهرة صحفيون من كردستان للتأكيد على إعلاء الأصوات المطالبة بأهمية التعجيل في التحقيق، كما بين ذلك الصحفي كردي رحمن غريب منسق مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان.
مشاركة لكي نقول للصحفيين في العاصمة بغداد بأن الصحفيين تجمعهم الهم الواحد، تجمعهم الدفاع عن حرية الصحافة، إدانة أي تضييق لحرية الصحافة وإدانة لمقتل الصحفي سردش عثمان في العاصمة أربيل.
قمتم بمجموعة تجمعات، هل تختلف مطالب هذا اليوم عن مطالبكم في كردستان؟
هي نفس المطالب، توسيع حريات الصحفية وإدانة مقتل الصحفي سردش عثمان، ومطالبة حكومة إقليم كردستان والسلطات هناك بكشف جنات وتسليمهم إلى محكمة عادلة.
ظهرت بعض التصريحات وأشاروا إلى وجود تحقيقات في حكومة كردستان، هل أنتم مقتنعون بما ظهر من حكومة كردستان أم تطالبون بالمزيد؟
نحن استقبلنا تصريحات وزير داخلية حكومة إقليم كردستان بشكل إيجابي. التحقيقات الأولية يبدو لا يرضي الشارع الرأي العام، ولكن كما تدرون هي لجنة مهنية وتدرس وتدقق، ولكن نحن نريد إسراع بكشف الجنات والإسراع بكان النتائج.
ورفعت في المظاهرات شعارات تندد بسياسة تكميم الأفواه، وبين الإعلامي زياد العجيلي مدير مرصد الحريات أن هذا التجمع لا يتهم جهة معينة في قتل الصحفي سردشت عثمان، لكنه يؤكد المطالب بأهمية التحرك الجماعي وكشف الجنات وعرضهم للعدالة وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.
هذه رسالة وطنية من بغداد إلى كردستان على أننا كشعب عراقي واحد نشارككم الحزن، وكذلك كصحفيين في بغداد وبقية محافظات العراق لدينا هم مشترك مع صحفي كردستان، تعرض إلى نفس الانتهاكات، إلى نفس حالات القتل والترهيب. هذه خطوة أولى تجاه توحيد العمل في العراق.
عبرتم عن استياءكم من خلال الشعارات لغرابة حادث مقتل سردشت وعدم شفافية التحقيقات.
نعم، نحن لا نتهم جهة سياسية معينة بمقتل سردشت، لكن لدينا ملاحظات كبيرة ولدى الرأي العام ملاحظات كبيرة أنه كيف تمكن هؤلاء المجرمين من اختطاف سردشت من مدينة أربيل ونقله إلى مدينة الموصل. هذه تعطينا رسالة وعلامات استفهام على أن الذين دبروا العملية ونفذوا هم جهات متنفذة.
وكانت هناك مشاركة للسياسيين وجدوا بضرورة توحيد الخطاب تجاه ممارسات ما أسموها مصادرة حرية الرأي والتعبير، كما بين ذلك الدكتور أزهار الشيخلي الوزيرة السابقة وعضو ائتلاف العراقية.
حقيقة مسألة حرية إبداء الرأي مهددة ليس بالنسبة للصحفيين حتى بالنسبة للسياسيين. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي إلى القتل. كان ممكن أن يقاضى إذا كان في مقالة ما يعتبر قذفا أو سبا أو شتما. لماذا يقتل؟ بكرة أنت تختلف وياي، يعني عندي حماية يجون يصفوك، لا لذنب لك إلا يمكن انتقدتني، لكن في حين أنا عندي قدرة أن أردك وممكن نتصالح وممكن نتصافى.
وحمل المتظاهرون نعشا رمزيا للصحفي الراحل سردشت عثمان مكررين عبارات الإدانة ومشيرين إلى أهمية تضافر الجهود لإيقاف نزيف دم الصحفيين.
ولا بد أن تتحول سوى شعبنا من الخير من خلال نقاباته ومنظماته وتجمعاته الوطنية والمهنية في الإعلام لإدانة كل أشكال الخوف والانتهاكات والاعتداءات ومحاولات قمع الحريات.
وتخللت المظاهرات بعض التشنجات بسبب رفض بعض الإعلاميين تحويل المظاهرة إلى خطابات سياسية أو قراءات لبيانات الأحزاب السياسية أو لحكومة كردستان. وأشار أحد منظمي المظاهرة الصحفي حسام السراي أن الصحفيين منعوا تحويل المظاهرة الاحتجاجية إلى منابر للخطابات السياسية وتبادل الاتهامات.
ردنا أن تبقى التظاهرة خالصة للصحفيين، لا وجود فيها لأي سياسي معين أيا كان هذا السياسي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى مع هموم الصحافة وكفاح الصحفيات في محافظة دهوك لإثبات جدارتهن المهنية في مواجهة الصعوبات ناجمة عن نظرة محافظة إلى عمل المرأة في مجال يتطلب منها الاختلاط والخروج في مهمات لأداء رسالتها الإعلامية وضرورة دعم الصحفية. عبد الخالق سلطان، التقى أعضاء في نقابة الصحفي كردستان، تحدثنا عن هذه التحديات.
فيان عباس، مسؤولة لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيات في نقابة الصحفي كردستان فرع دهوك، أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر أن عدد الصحفيات في دهوك بدأ بالتزايد خلال العامين الأخيرين، حيث كان عددهن في العام 2008 53 صحفية، بينما الآن هذا العدد قد تضاعف إلى أن وصل إلى 144 صحفية. فيان في حديثها أشارت إلى أن هنالك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الصحفيات، خصتها بقولها:
مثلا من أهمها عدم وجود عقود قانونية بين الصحفيات والمؤسسة الإعلامية طبعا، وأيضا الدعم المعنوي بغض النظر عن الدعم المادي، وأيضا تشجيعهن على أداء عملنا بشكل أوسع، بس تحتاج إلى دعم أكثر. طبعا أكيد هناك عدة مضايقات بس لحد الآن يعني مخفية،
يعني
أغلبها تكون مثلا تحرشات.
يعني لماذا هذا التخوف من تسجيل الشكاوي؟
أكيد من المجتمع، يعني أكيد يعني السبب الرئيسي هو المجتمع.
إلى ذلك أشارت جنار مندي رئيسة تحرير مجلة هيلين ألمانية بقضاء المرأة والأسرة أن معظم الصحفيات في دهوك لا يملكن الخلفية الثقافية التي تؤهلهن للعمل بشكل مهني ومحترف.
فالإمكانيات بشكل عام للنساء الصحفيات هي إمكانيات دول مستوى المتوسط، والمفروض أنه هناك خلفية ثقافية وخلفية مهنية أو على الأقل خلفية تعليمية حتى يكون هناك صحفي بمعنى العام والشامل، الناس كلها تعرفها، لأن هي مو مجرد نقل خبر أو كتابة كم سطر أو حتى تحقيق بسيط. لما إنسان ينقل خبر يعني أو صحفي ينقل خبر لازم يكون ملم بكثير من الأمور.
وبحسب قولها فإن المجتمع ما زال ينظر إلى مهنة الصحافة على أنها مهنة خاصة بالرجل ولا تلائم المرأة.
مجتمع محافظي، مجتمع إلى حد كبير ما يتقبل المرأة محافظة، عشائري طبعا، لسه ما بيستوعب أن المرأة تكون متواجدة في مكان خارج بيتها أو خارج مكان عمل، كمثلا عمل في النهار مثلا يعني كتتواجد فيه، إنما الصحافة ممكن المفروض تتواجد في مساء، يعني في مكان معين مساء بجو غير أهلها غير أقربائها. فذاك الوقت بتشوف إنه المرأة تشوف صعوبة كبيرة إنها تم تقبلها يعني خصوصا بهالمهنة. فهناك تصور خاطئ إنه هي إذا ما دام خرجت من البيت وما دام هي موجودة في وقت متأخر في مساء أو ليلة، وهي في طبعا في عملها يتطلب مرات كثيرة إنها تكون موجودة في حدث أو مناسبة، فعندما المجتمع ما يتقبلها بهالصورة أو هالمهنة فأكيد هاي الصعوبة بتأثر على المرأة نفسيا، وبعدين حتى تأثر على عملها كأنها تبدع في عملها. أو
أما الصحفية آتور أندريوس من قناة أشتار الفضائية فقد قالت:
هي طبعا الصحفية كمرأة تواجه صعوبات، إذا كان رجل أتصور يعني ما بها فالصعوبة، يعني المجتمع ينظر إلى الصحفية كأنها مرأة.
كيف يمكن التغلب على هذه النظرة أو تغيير هذه النظرة؟
هي كصحفية تقدر أن تتغلب عن هذه النظرة، حتى لو كان النظر إليها كمرأة فهي تقدر أن تعطي كل ما يعني كل ما تقدر من وأن تتحدى كل الصعوبات كي تغير نظرة المقابل لها.
جدير بالإشارة أن نقابة الصحفي كردستان كانت قد فتحت في العام 2008 لجان خاصة بدعم الصحفيات في كافة فروعها في خطوة منها لمساندة وتطوير الصحفيات في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ونتابع فيها المشاريع الاستثمارية التي تشهدها بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج حوارات. سيداتي وسادتي، افتتح يوم أمس الخميس أول مشروع استثماري في سلسلة مشاريع مشتركة بين مستثمرين عراقيين ولبنانيين، وتقرر أن يكون المشروع الأول ناديا ترفيهيا سياحيا بأرقى المواصفات العالمية في بغداد، نظرا لافتقار العاصمة إلى مثل هذه المرافق. خالد وليد التقى مسؤولين في أمانة بغداد وممثل الشركة اللبنانية المنفذة ووافانا بالتقرير التالي.
بعد المؤتمرات الاستثمارية العديدة التي عقدتها هيئة الاستثمار مع مختلف الدول، شهد العراق وتحديدا العاصمة بغداد الخميس افتتاح أول مشروع استثماري من سلسلة المشاريع المشتركة بين المستثمرين العراقيين واللبنانيين والتي تنفذ في العراق حاليا. وهذا المشروع يتمثل بناد ترفيهي سياحي يواكب النوادي الترفيهية السياحية الموجودة في دول أوروبا بمرافقه السياحية، وهو يقع في منطقة المسبح ببغداد. ويعد تنفيذ هذه السلسلة من المشاريع أول تطبيق واقعي للاستثمار في العراق، كما قال أمين بغداد صابر العيساوي لإذاعة العراق الحر.
وضعنا الكثير من حجرات الأساس لمشاريع استثمارية كبيرة وصغيرة، ومنها مشاريع اللي سميتها اليوم هو مشاريع عودة الحياة إلى بغداد من خلال بناء فنادق، بناء مطاعم، أماكن ترفيهية، مراسي زوارق على ضفاف نهر دجلة، أكثر من 60 مشروع بهكذا حجم وأصغر بقليل أو أكبر. إكمال هذا المشروع حقيقة هو فترة أكثر من سنة ونصف قيد التنفيذ، وكلفة تجاوز 6 مليون دولار. أعتقد هكذا مشروع وبشراكة عربية محلية وبدعم من أمانة بغداد، أعتقد راح يساعد بشكل واضح على أولا جذب رؤوس أموال جديدة، وثانيا عودة الحياة إلى بغداد، وهذا ما نتمناه.
وينفذ المستثمرون العراقيون وشركائهم اللبنانيون سلسلة المشاريع المشتركة على التوالي، فبمجرد انتهاء مشروع ضمن السلسلة يبدأ مباشرة تنفيذ مشروع آخر، كما قال المستثمر اللبناني عثمان الحاج لإذاعة العراق الحر.
نحن عندنا سلسلة مشاريع هلأ عيد الدرس، بس في واحد سريع كتير إقامة نادي رياضي مع مستوى أوروبي، يعني مع بالإضافة لمطاعم. هذا المشروع رح يبلش اعتبارا من الليلة يبلش تنفيذه، يعني بس كنا ناطرين تنفتح النادي هيدا تننطلق للمشروع الثاني. هلأ نحن في مشروع عم ندرسه، وبإذن الله رح يكون في شركة ممول لبنانية 100% للمشروع. مشروع كبير ما في منه بالعراق بعد، ولا مش رح أحكي عنه غير ما يصفي قيد التنفيذ، بس مشروع بضاهي المولز الموجودين بدبي وبيروت يعني فعلا.
وعلى ما يبدو فإن الشراكة العراقية اللبنانية لا تقتصر على تنفيذ مشاريع استثمارية ضمن سلسلة معينة، بل تتعدى ذلك إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض به ليواكب القطاعات السياحية في الدول المتقدمة، كما قال المستثمر العراقي مهند المفتن لإذاعة العراق الحر.
هاي الخطوة الأولى، احنا راح نتبعها بخطوات تالية إن شاء الله. وبالمناسبة إنه احنا شفنا الإقبال على السياحة بالدول المجاورة وبلبنان تحديدا، يعني حبينا أن ننقل الجو السياحي من لبنان إلى العراق، وهذا هو بلد الخير، يعني هو بلد السياحة بالدرجة الأولى، وإن شاء الله راح تشوفون الخطوات الجاية أحسن وأقوى.
فيما تعمل الحكومة العراقية على تشجيع المستثمرين للاستثمار في العراق من خلال توفير الظروف الأمنية لهم وتسهيل إجراءات إقامة مشاريعهم، كما أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
الحكومة العراقية مشجعة كثير من المشاريع في بغداد، وهذا ليس أول مشروع، إن شاء الله ستكون مشاريع كثيرة ترى النور قريبا. أمانة بغداد شجعت كثير من المشاريع، إن شاء الله ترى النور قريبا.
وأوضح أمين بغداد صابر العيساوي أن مع تنفيذ المستثمرين العراقيين واللبنانيين هذه المشاريع الاستثمارية بدأ التنافس الاستثماري يزداد في البلاد، مشيرا إلى أن أمانة بغداد ستتخذ عددا من الإجراءات بحق المستثمرين الذين لم يبدأوا بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية.
كنا متعجلين كسرنا الكثير من حلقات الروتين لمنح إجازات استثمار لبعض المستثمرين قبل سنتين، لحد الآن لم يحركوا الساكن، من ضمنها 13 مشروع استثماري واحد من أتم على مساحة 350 دونم. حقيقة هذا يحتاج إلى وقفة لتقييم المستثمرين ودعم المستثمر الجيد الذي بدأ بالبناء وسحب إجازة استثمار من المستثمر الذي لم يحرك ساكن وأخذ ورقة استثمار وذهب خارج العراق.
وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي فإن عجلة الاستثمار بدأت تدور، مشيرين إلى أن الاستثمارات اللبنانية في العراق ستحفز المستثمرين في العديد من الدول على الإسراع بإنشاء مشاريع استثمارية في العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نبقى مع مبادرات أمانة العاصمة التي تتوجه حاليا إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لتمويل مشاريعها من خلال تأجير ممتلكات ومرافق خدمية وسياحية إلى القطاعين الخاص والعام وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية في التعاقد مع مستأجري هذه المرافق. مزيد من التفاصيل في تقرير رنا حداد.
في خطوة تقوم بها أمانة العاصمة بغداد بتأجير أملاكها وعقاراتها للقطاعين العام والخاص، تحدث معاون مدير عام دائرة العقارات فيها المهندس جلال كاظم شنين عن طبيعة عمل الأمانة في هذا الجانب.
الأملاك عندنا هي مقسمة إلى فعاليات، من المشتل إلى الكشك إلى معرض بيع السيارات إلى ساحة وقوف السيارات إلى الدكان إلى الكازينو العائلي إلى 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 آخره من الاستعمارات المختلفة، الأحياء الصناعية. لا يمكن التصرف بأي فعالية في مدينة بغداد دون المرور بالتصميم الأساسي. فأي وزارة خارج أمانة بغداد تريد أرض باسمها ما تقدر تسويها دون المرور بالتصميم الأساسي، وهكذا نحن نسأل التصميم الأساسي يعطينا موافقة تخطيطية على الفعالية تحصل على موافقة أمين بغداد، يعلن الملك بالمزايدة العلنية، مقدم طلب يدخل بالمزايدة حالة من حال الآخرين، يرسو عليه بالمزايدة، يصدر قرار حالة ننظم العقد لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات حسب الفعالية المتفق عليها.
وأشار شنين إلى عدم شمول مؤسسات القطاع العامي أي الدولة بالمزايدات في تأجير أملاكها وعقاراتها.
المادة 21 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة يعني أتاح لمعالي أمين بغداد أن يؤجر بلا مزايدة لمؤسسات القطاع العام، وزارات الدولة. يعني اليوم وزارة التربية تبيع عندي مدرسة أعلنها بالمزايدة، أبيع لهم إياها بدون مزايدة. وزارة الصحة رادت عندي موقع مستشفى أجر لهم إياها بالمزايدة، طبعا جواب لا. الأسعار المدعومة لا يوجد. الفئات اللي نأجر لها لكل الفئات. أمانة بغداد معظم أملاكها ومنها الأكشر تؤجر لمدة 3 سنوات، تسديد هو سنوي وممكن استحصال الموافقة على جعله نصف سنوي. إذا ازداد عن 6 ملايين قيمة البدل السنوي انقسط على قسطين في السنة الواحدة. طريقة التسديد هو المراجعة للدائرة وبواسطة الصك مصدق لأمر أمانة بغداد. الرسوم اللي هي 2% رسوم منها من الدائرة البلدية. الأسعار ليست مدعومة، الأسعار وفق الأسعار السائدة، لأن أمانة بغداد من دوائر التمويل الذاتي.
من جانبها تحدثت مديرة قسم الجباية في دائرة عقارات الأمانة منى فاضل عن الضوابط التي يتضمنها استقطاع مبالغ الجباية وآلية تسديد الأجور المترتبة على المستأجر أو شاغل العقار.
واجب التسديد اكو لنا فتره محدده لقرار الاحاله، قرار الاحاله الى مده 30 يوم حسب القانون، قانون 32 اللي احنا قاعدين نشتغل عليه كدائره عقارات، لك مده 30 يوم ما اجيت ما التزمت بالتسديد خلال 30 يوم انت نكلت، لك ضوابط ثانيه هذا بالقانون 32 يضبط عليك، اجى سدد خلال 30 يوم برمنا العقد ايجار وبدت تبقى علينا احنا متابعه التسديدات ويا المستاجر من خلال انذاره من خلال تبليغه بحيث يكون كل واحد استحقاقه، كل سنه بسنه يجي يسدد لنا الايجار ومحسوب على ان هذا التحقق ينحسب علي انا كمدير قسم ان واجب التسديد خلال هذا الشهر.
وتدخل البيوت التراثية ضمن آلية عمل التأجير لدى الأمانة، ولكن ضمن شروط وضوابط خاصة بحسب ما جاءت به مديرة الجباية في الأمانة.
البيوت السكنية عندنا بيوت تراثية مطورة وبيوت تراثية غير مطورة. البيوت التراثية المطورة هذه تكون دائما تجارية ومخصصة، يعني الدور التراثية الغير مطورة تكون سكنية وتتخصص إلى موظفين الأمانة حصريا أو يعنوها بالمزايدة عليها تجي ناس تدخل عليها بالسكن.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
سنة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل مع نبيل الحيدري إلى برنامج حوارات، نبقى مع هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مع نبيل حيدري وبرنامج حوارات الذي يستضيف خبيرة الفولكلور أيار أحمد.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ربما لم نتوقف كثيرا عند قرين الغذاء والحياة والديمومة رغيف الخبز. يرى بعض الباحثين أن اكتشاف القمح ومن ثم صناعة الخبز كانت القفزة الحضارية الكبرى التي حققها الإنسان للعبور من مرحلة الهمجية إلى التحضر. وحظي الخبز بتقديس كبير لدى أغلب الشعوب وأحيط بهالة من القدسية في العراق القديم، وما زال الكثير من العراقيين يحاذرون سقوط كسر الخبز على الأرض، وإذا ما وجدها بعضهم سارع بتقبيلها ووضعها بعيدا عن موطئ الأقدام، فضلا عن استحضار الخبز والتنور في حلفهم وأمثالهم اليومية. فنقول وحق الخبز والملح، وهالخبز من ذاك العجين واللي أم خبازة ما يجوع. وقالوا أيضا عبالك خبز بابلاغة حار ومقسب ورخيص. ولا تنسوا أعزائي المثل الحاضر دائما، كل من يحود النار القرصتة. دعونا نلتقي عند الخبز والتنور صناعة ومعان وتفاصيل وثقافة نتداولها مع الباحثة في التراث السيدة أيار أحمد. أهلا ومرحبا.
حوارات.
أحيانا نغفل أشياء مهمة وأساسية في حياتنا لكثرة تكرارها واعتيادية وجودها. نتوقف اليوم أمام الخبز، قرصة الخبز، الخبزة اليومية. ست أيار أحمد، وأنت تهتمين بهذه النواعم البغدادية والعراقية القديمة، الخبز والعراقيين.
يعني الخبز العراقي مان قديم قدم العراق. أنا أعتقد أنه الخبز العراقي السومري لا زال هو نفسه قرصة الخبز ناكلها. صنع الخبز وأكله هي السمة رئيسية للإنسان المتحضر، ويعتقد أنه هي هاي انتقالة من الهمجية إلى الحضارة باكتشاف الإنسان لصناعة الخبز، طبعا قبل زراعة الحنطة وشون صار الخبز. فهذه تعتقد هي انتقالة من الهمجية إلى الحضارة، وهذا مذكور في عدة مصادر.
هل وردت في بعض يعني الكتابات النصوص الأساطير البابلية السومرية القديمة؟
بالضبط، حتى في ملحمة قلقامش فيقول للأنكيدو القلقامش كل الخبز يا أنكيدو، الخبز بهجة الحياة. حتى أن كلمة التنور هي يعتقد أنها كلمة بابلية.
التنور هل تغير كثير التنور العراقي اليوم عن تنور الأجداد السومريين والبابليين؟
والله أنا اللي حسب ما أشوف أنه التنور هو الشيء يمكن الوحيد اللي باقي على حاله. فكرة الأساسية وصناعته هي نفسها اللي كان يصنعها جدنا السومري أو البابلي. عملية صناعته عملية دقيقة وأيضا بها فنيات. يعتمدون بصناعتها على التراب الأحمر اللي عندنا، اللي يحسوا له حفرة ويعجنوه ويخمروه لعدة من الأيام لازم يختمر، وبعدين يخطون ويا التبن الناعم جدا. ولوني عجنون ويسووا قطع. القطع هاي بدون يفتحوها على شكل حبال، ومن ثم حبل على حبل إلى أن يصير التنور، دون أن ينسون فتحة الرواج اللي هي فتحة التهوية الأساسية في أسفل التنور. طيب.
هذا التنور فعلا يبدو جزء مكمل من البيت. الآن من ينتقل من الصانع إلى البيت كيف يعامل وأين يوضع؟
لازم تكون بالبيت بوضع أرض عدلة يقولون أو مستوية. الراعي أنه الفتحة مال الرواج لازم تكون للأمام، ويجي واحد يثبته وينبني بالجص والطابوق يثبت تثبيته تمام. طبعا ولما يختارون مكان مناسب، يعني كأن يكون حتى الدخان لا يجي في داخل البيت إلى آخره، على جهة من الحوش إذا كان بيت بغدادي، إذا كان بالحديقة فهذا شي بحث آخر،
أو بالسطح
أو أحيانا إيه قاموا يحطوه بالسطح حتى الدخنة مالته ومن يشجرون التنور ما تأثر على باقي أجزاء البيت. وعادة يسووا له دتشات يمنى ويسرى، وحدة يخلون عليها المي مال البلالة اللي تحتاجها الخباز، والجهة الثانية تخلي طبق اللي مشنقة به العجين محضرته. وأيضا الماشة يسموها اللي هي هاي الأداة الحديدية اللي يطلع بها القرصة.
نعم. ويمكن مخدة أيضا إذا تفرش عليه العجين.
أحيانا هاي الخبازة المو ماهرة ما تقدر تسيطر على العجينة بإيدها، تقوم تستعمل المخدة.
طيب لما يستعمل التنور لأول مرة هل هناك طقوس ترافقه؟
والله أول شجر للتنور يشجرون به تبن بحيث يصير دخان هواية حتى هذا التنور الجديد ما ينفطر بعد، هاي أول شيء. بعدين عادة العراقيين ينظفوا وراء هاي الشجرة، بس ما تنسى الخبازة، تخلي سبع عيون وتخلي الدهاشة والودعة ومرات يخلون مراية حتى عن العين مثل ما يقولون.
جميل.
حقيقة هو شيء جدا مهم يعني بالبيت البغدادي القديم التنور. يعني هي أم البيت مجبورة يوميا تخبز، تعرف قبل ماكو معمل مال خبز ولا مال صمون إلى آخر، فهي مضطرة هاي العمل الرئيسي اليومي اللي لازم يصير بالبيت هو الخبز.
وخلنا نتذكر أنه كان مواصفات البنية الفتاة للزواج أهم شيء أنه تخبز، تعرف توقف على التنور وتخبز وشلون خبزتها.
هاي أول لأنه سياكلون إذا ما تعرف تخبز عمي.
جميل.
أن تكون نادرة.
خلينا نقول ليش القرصة العراقية يظل طعمها بالحلق؟ يعني دائما نتذكر بقعداتنا الله أمي ببيتي خالتي كانت تخبز، جيراننا الخبازة خبز بغداد يا عيني عليه. شنو هالسر في قرصة الخبز العراقية؟ لماذا هالخصوصية؟
والله سيدي الفاضل الخصوصية تكمن في أولا التنور العراقي والطريقة شجرة والطين اللي انبنى به التنور، أيضا هذا الطين الأحمر. لكن هي بالبداية كانت أول عمل تسويه الخبازة هي تقعد تطحن. هي تقعد أول شيء تجيها حنطة، فما كان أكو قبل طحين، والحنطة أنواع زينة منها والسيالة اللي تسوي خبز مو زين. يحضرني أنه إحدى الفلاحات تطحن وهي كانت عاشقة
الله، إيه
تقول ما أطحن بحنطات، أطحن بهمك وأقعد ودور الروح تلقيها يمك.
الله الله. هذه ذكرتني ما يخالف أثني على اليوتيوب أيضا فد دارمي لطيف، ما تنسمع رحاي بس يدي الدير، أطحن بقايا الروح ما أطحن شعير. العجين أيضا بيطقوس يمكن حتى تحضر هذا الطحين ويتحول إلى عجين وشنق، هم يأخذ له وقت أعتقد بالشغل اليومي مو؟
هاي عادة هي أم البيت تعجن وراء المغرب حتى يكون الغبشة حاضر هذا العجين للخبز. فطبعا أكيد هي تأخذ الكمية اللي تحتاجها من الطحين، تخليها بالنجانة وتسوي حفرة وتخلي المي وتخلي ملح وتخلي الخميرة، وأحيانا حوايج يستعملون، ويفضل تستعمل الماء الفاتر مو ماء بارد بالعجن زين. وطبعا وقت العجن كلش مهم بالنسبة للخبازة، لأن يعني إذا ظلت فترة طويلة حتصير محمضة يسموها، وإذا قليلة يسموه فطير يعني ما مختمر. فهي شغلة حساسة، بس يمكن بالفترة العراقيات قديما من تلزم العجينة تعرف هاي صايرة هاي مصايرة إلى آخره، الصبح وش الصبح قبل ما يقعد أبو البيت ويقعدون الأولاد لازم تكون هي بادية مسوية من هذا العجين شنك ومحضرتها بالطبق ورايحة تشجر تنورها وتبدي صباحا جديدا مع خبزاتها الجديدة الفريش.
الله.
أيضا من الشغلات اللي كانوا يهتمون بها خبازات قبل النادرة منهم هي اللي تقدر تشجر شجارين بشعلة نار وحدة.
الله.
هاي يسموها نادرة.
تختصر بالوقت وبالحطب أيضا.
بالحطب وبالوقت.
جميل.
ولذلك قالوا لها يا نادرة خبزك على الرد ومن ريحة التنور والرد على الرد هي يعني مرتين قدرت تسوي بنفس الكمية الحطب
الله
وبنفس
الله.
الوقت أيضا.
حدثيني عن أنواع الخبز خبزة حجمة.
البغداد يسمون أو العراقيين بصورة عامة خبز الحنطة يسموه خبز مي ومن أسماء قالوا عليه تفتوني. وعندنا المقسب والمحمص وخبز لين هذا يسموه لين يعني ما بعد ما مستوي ما ناضج وخبز محروق ومدخن الخبز المدخن اللي يظل أحد العروق يدخن خلال الشوي والخبازة ما منتبه عليه وخبز حامض وخبز فطير يعني والملهوك اللي هو خبز شلالي اللي الخبازة يعني بالعجل ماكو
ملهوق ملهوق ها
ملهوق إيه وعندك خبز حار خبز بارد خبز بايت خبز يابس هاي تسميات الخبز
يمكن بالاستخدام أيضا
أنواع عندنا حقلة عندنا خبز عروق أيضا يقول اللحم المثوم والبصل والكرفس وللعجينة ويكون نوع اللحم شوية دهين مثل ما يقولون والخبازة تخبز عادة ورا ما تخلص خبزها حتى تنظف التنور ورا لأن دائما اللحم يسبب أنه يلزق شوية بالتنور إلى آخر عندنا أيضا خبز الجبن يخلون جبن أبيض والكرفس أو شبنت عندنا خبز العباس هو من الخبز المعروف جدا وهو من النذورة اللي العراقيين ينذروها خصوصا المرأة العراقية تنذر خبز العباس قرص الخبز وتخلي بها خضروات كراث كرفس فشاد نعناع توزع على الجوارين
فكا للنذر أو تحقيقا للنذر
يعني من الله ينطيها نذرها مثلا ابنها نجاح أو واحد مريض صار زين يقول لك أنا ناظرة من يقوم بالسلامة أنا أتوزع خبز العباس
أكو خبز المستعجل هم
إيه مثلا جاه الخبر ومستعجل فت ثلاث قرص خبز وحنونة محددية ثلاث قرص خبز وحنونة هذا هو النذر المستعجل
جميل
ترى بنفس الوقت حتى العراقيين القدماء كانوا يودون الخبز تقربا للآلهة بالنذور بالمعابد نفس الطريقة يعني هي كأنه متوارثة من ذاك الوقت إلى الوقت
يمكن يعني الارتباط الخبز بالحياة ومؤسس للاستقرار استقرار المدني للإنسان هو أن يخبز فيبدو فعلا امتلك شيء من القدسية في التعامل وياه
أكيد 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 هو هذا الشيء أيضا ما ننسى إحنا عندنا بالشمال خبز الأرقاق
صحيح.
وعندنا بالجنوب أكثر فيه خبز السياح يسموه هذا من طحين التمن على الصاجين خبز مو بال يعني أيضا بس خبز الأرقاق بالشمال هذا الخبز من ميزاته أنه يحفظ لفترة طويلة وما يحتاج لا ثلاجة ولا مجمدة لأن هما كلش خفيف لكن من تريد تستعمله أم البيت ترشه بالماء هذا الخبز تخيل أنه لا يستغرق شوية من 10 إلى 15 ثانية تشوف دقة أم البيت من توقف تخبز فهذه تحضر 50 قرصة تفتح 50 قرصة يفتحوا بشو شيبك لأنه هو كلش خفيف بعدين تشويهن بحيث ما تطول الشوي لأن جدا خفيفة
دخل الخبز مثل. في طبخات وفي أكلات يعني يمكن التشريب واحدة منها
التشريب واحدة منها بس أكو أكلات يعني أيضا قوامها يعني أساسها الخبز عندك المريس عندك بقلاوة الفقر بقلاوة الفقور هي ملبيت يعني تقطع الخبزة أو قرصة الخبز وتقليها بالدهن الحر وبعدين تخلي عليها دبس وتأكل هذه البقلاوة حارة يعني هذا فقيرنا كان قبل عددين حر ويقلب الدبس يا أبوي هاي بقلاوة الزين وعندك المريس أيضا هي أكلة لذيذة يتريقون بيها كانوا اللي طلعة قرصة حارة من التنور رأسا تخلي لها دهن حر وشوية سكر فوقها. بعدين عندنا التشريباية. التشريباية هي أكلة أيضا مع الفقراء، يفرمون بصل يحمسوه وشوية مي وتمر هندي يخلوا له، وبعدين الخبز اليابس، فتصير أكلة خالية طبعا من اللحم إلى آخره. أحيانا يستخدموا لها حب الرمان المجفف. هذه الأكلات أيضا المعروفة واللي يحبوها البغادة. بعدين لا تنسى الباقلة بالدهن أيضا، ينقعون الخبز. وتشريب البامية يستخدمونها خبز البايت. ليش هاي ما أعرفها. زين، أكلات كثيرة وتفنن العراقيون، لأن أكل الخبز المادة الأساسية. كون إحنا شعوب آسيا عندها الرز هي المادة الأساسية، إحنا عندنا الخبز هي المادة الأساسية.
وجميل جدا أن نستثمر خبرة واهتمام صديقتنا سيدة أيار أحمد في بحث عن البغداديات، ويمكن يليق بيك الآن المثل، أقول أنت مثل خبز بابلاغة، حار ومقسب ورخيص معلومات. شكرا جزيلا.
من حبنا للتراث العراقي وعامة والتاريخ العراقي أيضا، اللي هنا نقرأ وندور بهذه الشغلات.
شكرا جزيلا لك يا عزيزتي.
أهلا وسهلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.